كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. نجدد الترحيب بكم كما نجدد الترحيب بضيف حلقتنا، أرحب به الدكتور حسن بن علي البار، عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية. مرحبا بك دكتور.
مرحبا يا أبو عمر، حياك الله، أهلا بكم الإخوة المستمعين والمستمعات.
أهلا بكم
المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله، نحن سعداء بك دكتور في هذه الحلقة.
الله يحفظك ويبارك فيك، نرجو أن نكون خفيف الظل على الإخوة ونستمتع بالحلقة جميعا
بإذن الله. إن شاء الله تفيد ويستفيدون منك إن شاء الله المشاهدين بطرحك الضائع إن شاء الله. مشاهدي الكرام، عنوان حلقتنا هو التربية الإيمانية للأبناء، ما أحوجنا إلى أن نربي أبناءنا تربية إيمانية وفق الكتاب والسنة على النهج النبوي، حتى نخرج بإذن الله عز وجل جيلا قادرا على نفع نفسه ومجتمعه ووطنه، وأيضا يكون بارا بوالديه. ما تغرسه في أبنائك يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. مشاهدي الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا، اكتب وسائل عملية تعين على التربية الإيمانية للأبناء. هناك وسائل كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وكل يدلو بدلوه ويكتب هذه الوسائل، وبإذن الله عز وجل خلال حلقتنا نقرأ هذه الوسائل، وأيضا ضيف حلقتنا يعلق عليها، والسؤال موجود على وسائل التواصل في الفيسبوك، أيضا كذلك في صفحة البرنامج أو القناة في تويتر. أيضا كذلك نرحب مشاركتكم معنا مشاهدي الكرام عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. من لديه سؤال أو استفسار أو مشاركة نرحب به في هذه الحلقة. دكتور حسن، يعني مدخل في التربية الإيمانية وعلاقة الأسرة بأبنائها، بداية حلقتنا.
طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا وجعل لنا منها ذرية وبنينا وحفدة، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. وسبحان الله الذي غرس هذه المحبة، فالإنسان يقولون لك يعني لا يتمنى أن يكون أحد أحسن منه إلا أبناءه.
أحسن.
يتمنى أن يكون أبناؤه مثله أو أحسن منه، وينقل لهم خبراته في الحياة ويحفظهم مما قد يلم بهم. والناس اليوم الحمد لله في ضوء التطور الكبير اللي حاصل والتحديات المعاصرة تحرص جدا على دنيا أبنائها، تحرص على تعليمها، على تعليمهم أحسن التعليم، وعلى أخذهم المدارس المناسبة، وكل هذا أمر محمود وطيب وهو فطرة وضعها الله عز وجل في قلوب الناس. ولكن في ضوء المادية المعاصرة نحن بحاجة أن نذكر بأنك كما تغرس التعليم في نفوس أبنائك، وكما تغرس عادات القوم وأهلك ويعني ما يصلح حياتهم، فلتحرص على ما يصلح آخرتهم. فإن موضوع التربية الإيمانية الذي نتحدث عنه اليوم موضوع حساس جدا، موضوع مهم للحقيقة في الغاية. وما أسعدك إذا كان أبناؤك مثلك أو خيرا منك في الإيمان والعمل الصالح والقرب إلى الله، إذا كانوا حصلوا منازل الرضا عند الله عز وجل. وهذه عملية تنتقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه
يهودانه
أو
ينصرانه
أو يمجسانه. هو الأصل أنه على الفطرة، ولم يقل يمسلمانه، لكن يغذون فطرته بالإسلام والآداب الصالحة وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إنشأ مؤمنا على خير حال. ونحن إذا تسمح لي أبو عمر، إذا أردنا نتكلم في هذا الموضوع قبل أن نتحدث عنه، يعني عندي إشارات سريعة. يعني على سبيل المثال، التربية الإيمانية هي أحد الأصناف، يعني هناك تربيات أخرى يحتاجها الطفل، يحتاج إلى تربية عقله، يحتاج إلى تربية سلوكه، يحتاج إلى التربية حتى العلمية، يعني التربية على العلم وأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. وهذه أشياء مهمة جدا، لكن يعني لضيق وقت الحلقة والتخصيص نحن لن نتناولها،
هي تكاملية كلها تكمل الأخرى.
صحيح صحيح، فتركنا لها لا يعني تقليلا من شأنها، ولكن لأننا سنتحدث عن الجانب
الإيماني
الوجداني.
جميل.
هذا يعني أمر. الأمر الثاني أيضا أننا سنتحدث عن التربية في داخل الأسرة، التربية الإيمانية في داخل الأسرة على العام الأغلب. وإلا في التربية الإيمانية أوسع من هذا بكثير. يعني المعلم يربي، وقد يكون من الموقف الذي يغرس في نفوس طلابه شيء الكثير، الخطيب، المربي، بل الحقيقة عامة الناس، الشرطي يربي، والموظف يربي، وزميلك في العمل يربي، ويكون منه الكلمة الطيبة، مقطع الواتساب أو القصة التي تسمعها اليوم تؤثر فيك، وقد تكون في خارج إطار الأسرة، لكن نحن سنتحدث في داخل إطار الأسرة للحاجة الماسة إلى
يعني هذا. أفهم من كلامك دكتور أن نحن في سفينة والكل يعني له مسؤوليته، وأيضا كذلك يعني أن يدلو بدلوه في التربية، وألا يعني كل واحد يرمي الأمر على الطرف الآخر.
هذا صحيح، هذا صحيح، يعني هذه التقاطة جميلة جدا. الأسرة سفينة واحدة، قد يفترق أهلها في المصير، وهذا ما لا يحبه أي أحد منهم. قد يغرق أحد في الطريق كما غرق ابن نوح مثلا، يعني هو المثل جاي مناسب لقصة ابن نوح، ولكن الذي يحبه الأب وتحبه الأسرة أن تجتمع في الدنيا وتجتمع في الآخرة على رحمة من الله عز وجل ورضوان. وأنت تذكرني بالآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحقاف، لما ذكر الرجل الصالح الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. هذا مسألة مستحضرة وقوية. ثم بعدها بقليل ذكر الله عز وجل الصنف الآخر، والعياذ بالله، الذي والله يتقطع القلب، وأنت ما لك علاقة بالقصة هذه بالرجل وابنه الذي ذكره الله عز وجل في القرآن أو المثل، وتسأل الله العافية، لكن مؤلم جدا لما تقرأ: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني أبعث يوم القيامة، ما في يوم قيامة، وقد خلت القرون من قبلي ولم يبعث منهم أحد. هذا كذب، أنا لا أصدق بمثل هذا الكلام وهذا الهراء. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والله لا آلم على نفس الوالد أو الوالدة من أن يفترق المصير، وأن تجد ابنك والعياذ بالله مستهزئا بمعتقداتك، يعني مستهترا بها، مكذبا، وتخشى عليه من عقاب الله عز وجل يوم القيامة. ويعني ما دون ذلك، دون التكذيب أيضا، أن يكون الأب مثلا صالحا ويكون الابن مدبرا ونحو ذلك، فهذا مؤلم جدا.
ذكر الدكتور، ذكرت مثالين جميلين يعني في خلال الآيات. المثال الأول، لاحظ شكر ما أنعم الله به عز وجل على هذا الابن وعلى والديه، ويسأل الله أن يلهمه هذا الشكر. والآخر على النقيض، الكفر بنعم الله عز وجل والإعراض عما أمره الله سبحانه وتعالى. كأن من خلال هذه، من خلال التربية، هي طريقان: إما طريق الإيمان والاستقامة، إما طريق الضلال والغواية.
وهديناه النجدين، الله عز وجل وضح الطريق وجعل في الآخرة دارين لا ثالث لهما. حتى أصحاب الأعراف الذين يقفون في النصف بين الدارين لا بد أن يقضى فيهما في الأخير، فيصيرون إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب
ندخل حنا في التربية، يعني هي ليست تبعة ويتخلص منها الوالدين، إنما هي عملية تدريجية.
أحسنت، يعني دعنا نضع بعض المنارات.
جميل.
التربية يا أحبتي في الله، التربية الإيمانية بالذات، وحتى بقية أنواع التربية، هي نقش تنقشه في هذا الخام الذي عندك. هو شيء يفعل مع الأيام والليالي، هو شيء تغرسه غرسا وترعاه، أو حتى تبذره إن صحت العبارة.
جميل.
ثم تسقيه، ثم ترعاه، تبعد عنه الآفات، حتى تحصل الثمرة مع الأيام. وليس من الصواب ولا من الحكمة، يعني قد يستعجل بعض الناس فيرى عند ابنه الأمر، يريد أن يغرسه في ابنه، فيريد أن يكون في يوم وليلة، فيقول لو افعل كذا، وإذا ما فعلت كذا فأنت عاق وأنت مقصر، أو يعني يحزن الحزن الشديد لأجل هذا. فنقول ليست الأمور هكذا، يعني هذه الأمور لا تعتفس عفسا، وإنما تؤخذ شيئا فشيئا مع الأيام والليالي. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما سنأتي يعني معنا بعد قليل.
طيب بس لكي حتى توصل الصورة للمشاهد، التدريج في التربية، يعني لما تأتي في قصة تحريم الخمر، كيف أن الشرع تدرج حتى وصل إلى تحريمها في سورة البقرة.
نعم.
يسألونك عن الخمر ميسر، لم يبين الله حكما، لما جاء في السورة الأخرى عندما أيضا كذلك يعني سورة النساء ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى جاء في سورة المائدة
إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا دأب الشريعة. وأبلغ من هذا ومثالك صحيح أن النبي أن عائشة رضي الله عنها تذكر أن أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن أنزل ذكر الجنة والنار، وكان عامة القرآن المكي من هذا القبيل. حتى إذا ثاب الناس إلى الإيمان ودخل في قلوبهم أنزل الله عز وجل السورة الطوال التي فيها الأحكام. ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، أو قال لا تسرقوا. عائشة تتكلم عن الصحابة، أطوع الناس لله وأفضل مربي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا لم يأخذهم بالعنف وبالمجابهة، وإنما أخذهم بالتدريج وبغرس الإيمان في القلوب كما تفضلتم.
جميل جميل. المنارة الأخرى دكتور في
طيب الإيمان، العبد يعينه على غرس الإيمان، فاقد الشيء لا يعطيه. وكلما كان الإنسان يعني موفقا في علاقته بالله عز وجل فإن الله يهديه، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعبد إذا كان له علاقة بالله وله خبرة بالإيمان وله خبرة بالعمل الصالح وبالقرآن وجد المداخل على أبنائه، وجد الطرق، يعني غير الخبير تقول له سوي الشيء الفلاني فلا يتركه أبدا، حتى لو كان غلط، يعني أنت تنصحه بنصيحة ثم لا تنطبق، فهو يبغى يطبق النصيحة بالحرف. وأما الإنسان العاقل الفاهم اللي يعني له خبرة بالحال وله خبرة بالموضع فإنه يعني يستطيع يتصرف، يستطيع أن يقدم ويؤخر. ثم أصلا علاقته بالله عز وجل، هذا نقطة سنأتي إليها بعد قليل، هي خير معين له على صلاح أبنائه إن شاء الله.
طب أنت ذكرت هذه النقطة، هل نقدر نقول مثلا مثالا يعني الذي يكذب ويريد أن يربي ابنائه على الصدق لا يتوافقان، الذي لا يصلي ويريد أن يربي ابنائه على الصلاة، يعني فيها شيء من التناقض؟
يعني جزاه الله خيرا على حرصه ويشكر عليه، لكن لا شك أن التقصير الكبير مؤثر، وهذا جانب القدوة السيئة. الأولاد اليوم ما شاء الله لسنتهم طويلة وسهل أنه ويجابهك ويقول لك أنت تقول لي لا تدخن وأنت تدخن، وإن ما قالها في وجهك قالها من وراء ظهرك. فصلاح الآباء وأخذهم أنفسهم بالأمور التي يريدونها في أبنائهم هو خير وأولى الحقيقة وأعون على التربية.
طيب، هل هناك حدود مثلا زمنية للتكليف؟
نقطة جيدة. بعض الأمور التي حددتها الشريعة لا تقول أنا أريد أتدرج فوق تدريج الشريعة، يعني لما جاءت الشريعة بأن الصلاة نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء 7 سنين ونضربهم عليها وهم أبناء 10 سنين التزم بهذا، وهذا أصلا تدريج واختيار للزمن المناسب. البلوغ، زمن البلوغ، بعض الناس اليوم تبلغ ابنته 15 أو 16 ويجري معها دم الحيض ويقول لك صغيرة.
نحن بس نستاذنك، معنا الدكتور الشيخ سعد الشيثري.
مرحبا بالشيخ.
نرحب بالشيخ معالي الشيخ سعد بن ناصر الشيثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور سعد.
بارك الله فيك، بارك الله بضيفك، بارك الله في مشاهديك، ووفق الله الجميع بما يحب ويرضى.
الله أمين. معالي الشيخ سعد، كما تعلم نحن الآن في كثرة الانفتاح في هذا العصر وأيضا كذلك كثرة الملهيات، نحتاج معالي الشيخ منك توجيه وعلى وسائل تعين على تربية الأبناء في ضوء الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المتأمل في التوجيهات الإلهية والنبوية التي يشتمل عليها ديننا العظيم يجد أنها في 3 مراحل عظيمة. أولها ما يتعلق بصلة العبد بربه سبحانه وتعالى، بحيث ترتبط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وهذا الأمر نحتاج إلى غرسه في نفوس الناشئة منذ بدء حياتهم. فبولادة المولود نحتاج إلى غرس العلاقة القلبية مع الله سبحانه وتعالى بتعظيمه جل وعلا، وبالتعظيم باستشعار مراقبته وبالخوف منه وبالرجاء له سبحانه والتوكل عليه، وجعل هذا القلب يوقن إيقانا كاملا بأن التصرف في الكون هو من اختصاص رب العزة والجلال، فهو المعطي وهو المانع، وهو الرافع وهو الخافض، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. فمنذ ولادة المولود شرع لنا أن نؤذن في أذنه ليبتدئ في أوائل حياته باستماع ذكر الله عز وجل، بل قبل ذلك عندما يريد الإنسان الرجل أن يأتي امرأته يذكر الله جل وعلا ويسأله سبحانه أن يبعد الشيطان عن ذريته التي تقدر بينهما، وبعد ذلك يبتدئ تعليم هذا الطفل الصغير التعلق بالله عز وجل والرجاء له سبحانه والخوف منه من خلال أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية بتعويد هذا الصبي الصغير على أن يوقن بأن جميع ما في الكون هو تحت تصرف رب العزة والجلال، وهو الآمر به سبحانه، وهو أن الله لا معجز له، فهو فعال لما يريد. وهكذا باستشعار أنه يراقب ويطلع على أحوال العباد، ومن ثم تعلم أن تلك الكلمة التي تجعل بعض الناس يخاطبون بها أبنائهم، يقول الواحد لابنه عيب وش يقولون الناس ونحو هذا من الكلام، هذا ليس من الأمور المستحسنة، لأننا بذلك نجعله يغفل عن استشعار مراقبة رب العزة والجلال، يغفل عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، من الترقب للأجر والثواب منه جل وعلا. وهكذا في توحيد الألوهية، عندما يشاهد الابن أباه وأمه وأخاه الكبير وعمه وقريبه يصلون في البيت، يطالع صلاتهم ويشاهدهم يعبدون الله، يشاهدهم يرفعون أيديهم، يتعود على مثل هذه التصرفات منذ صغره، يجد في البيت موطن الصلاة الذي يصلون فيه، وبالتالي يكون هذا من أسباب تعلقه بهذه الصلاة. وهكذا في أبواب توحيد الأسماء والصفات، وتفاصيل ذلك كثيرة وعديدة، يمكن أن يستقيها الإنسان من كتابة أهل العلم في هذه الأبواب، وبالتالي يكون في القلوب من التوحيد ومن المعتقد الصحيح ما يجعل الإنسان ثابتا على توحيد الله جل وعلا طول عمره. ما وجدنا أنواع هذه التشكيك، ما وجدنا الاستهانة بالذنوب والمعاصي، ما وجدنا الاستهتار بانتشار المقاطع المحرمة وعدم مبالاة بعض الأشخاص بذلك إلا لما خف الإيمان بالله جل وعلا. وهكذا في أبواب التعاملات بين الناس، ما وجد الظلم فيما بينهم، ما وجد سلب الحقوق وأخذها إلا لما غفل الناس عن الله جل وعلا، وبذلك لما غفلوا عن الخوف من الله أصبحوا يخافون من غيره، وامتلأت قلوبهم رعبا من الخلق ونسوا أن الله هو المدبر لهؤلاء الخلق. فهذا الجانب العظيم المتعلق بالجانب القلبي لا بد أن نغرسه في النفوس من أوائل حياة الإنسان. جميل. ثم بعد ذلك الجانب الثاني، ألا وهو جانب تصحيح المفاهيم التي تكون عند الناس. هناك بالإلف والعادة تترسب مفاهيم في النفوس خاطئة، جاءت النصوص الشرعية بتصحيحها. مثلا مفهوم ما يتعلق بالمال وما هو حقيقته، جاء الشرع ببعض المفاهيم التصحيحية في هذا الباب: اعلم أن مالك ما أنفقته، ومال ما وارثك ما أبقيته. ليس لك من مالك إلا كذا وكذا. لما قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم الآية. وهكذا مثلا في باب العلاقات الاجتماعية عندما نربي الناس على أن هذه العلاقة ينبغي أن تكون لله وفي الله، وبالتالي فعلاقتك مع الآخرين يجب أن تبنى على هذا الأصل لا على النفع الدنيوي المجرد، أن تريد إرضاء رب العزة والجلال ببرك لوالديك وبصلتك لرحمك وبإحسان التعامل مع الآخرين وبالتفضل والكرم والصدقة على الفقير وباحترام صاحب الولاية وبالسمع والطاعة لإمام المسلمين ونواب. يجب أن نجعل ذلك طاعة لله جل وعلا. وهذا المفهوم المتعلق بتصحيح منشأ العلاقات يعيد علاقات مجتمعاتنا لتكون على أكمل الوجوه. هذه المفاهيم التصحيحية التي جاء بها ديننا الحنيف ينبغي أن نزرعها في نفوس هؤلاء الناشئة. وأضرب لك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، هذا تصحيح مفهوم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، من تواضع لله رفع. هذه تصحيح مفاهيم تكون في النفوس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا تصحيح مفهوم. وقال ما أبقيتم، قالوا تصدقنا بها ولم نبقي إلا كذا، قال بل أبقيت الذي أبقيتموه وما تصدقتم به. هذا تصحيح للمفاهيم. والثالث فيما يتعلق بالقيام بالأعمال العبادية والشعائر الدينية، سواء كانت عبادات محضة أو كانت مما جاء الشرع فيه بوجوب التزام ضوابط معينة بحيث يعبد العبد ربه بالتزام هذه الضوابط، شروط المعاملات في البيع والشراء، شروط التعامل بالتبادل المالي لأن لا يكون فيه ربا ولا يكون فيه غش ولا يكون فيه شيء من المخالفات الشرعية. فهذه كلها تجعل النفوس، نفوس هؤلاء الناشئة على أكمل الأوجه وأحسنها. ولكن عندما نجعل الشريعة محصورة في باب أمر ونهي ولا يكون هناك قناعات موجودة في نفوس هؤلاء الناشئة، حينئذ تكون الإشكالية. لما يغفل هؤلاء الناشئة عن أن الله هو المتصرف في الكون، هنا إشكالية كبيرة. لما يغفل هؤلاء الناشئة عن الاستعداد ليوم القيامة، حينئذ تكون هناك إشكالية كبيرة. فهذه أشياء تجعلنا نعيد النظرة في طريقة تربية هؤلاء الناشئة. بارك الله فيك وفي ضيفك.
بارك الله فيك.
أعذروني أنا أخذت من وقتك.
لا لا أبد شيخ، مستمتعين بحديثك ونسأل الله أن يصلح أبناء وأبناء المسلمين. شكر لك معالي الشيخ سعد.
الله
الله. إياكم الله. شكر الله لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أتحفنا به في هذه المداخلة التي حدد فيها بعض المفاهيم الصحيحة في تربية الأبناء. مشاهدينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجى فامتلأت بالخير يداه.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله
هو معبودي ليس سواه. معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر. من يعبد من دون الله؟ هل خلق من الكون حصاه؟ هل يملك ضرا أو نفعا؟ هل يملك موتا وحياة؟ لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه. معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله. وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هدى.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، جد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأيضا جد ترحيب بضيف حلقاتنا الدكتور حسان البر. مرحبا بك دكتور.
مرحبا بك.
احنا سندخل في فضائل التربية الإيمانية، ولك التعليق على مداخلة معالي الشيخ سعد، وبعدها في فضائل التربية الإيمانية.
طيب، لا عطر بعد عروس، الشيخ ما قصر كلمات ضافية وافية، ويعني ربما تناولت بعض المحاور التي كنا سنتكلم عنها، وأحسن الشيخ فيها وأجاد.
جميل. ندخل في فضائل التربية الإيمانية دكتور.
طيب، أول فضيلة من فضائل التربية الإيمانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مارسها عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما مربيا صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الأنبياء هكذا تربي أممهم عليهم الصلاة والسلام، بل يعني قطب رحى ومحور تربية النبي صلى الله عليه وسلم الأساس هو التربية الإيمانية. لا شك في أنواع أخرى من التربية، لكن كان الأساس في التربية الإيمانية. ولذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وحتى القرآن يعني قبل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من القرآن ويتعلم عليه الصلاة والسلام، كان القرآن يربط الناس باليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كثير الربط باليوم الآخر. يعني تعرفون قصة المناديل التي أتت من اليمن، فأخذها الناس يتعجبون من حسنها ولينها، فربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مباشرة. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذكر يعني الوضوء لكل صلاة، فجعل يعني الوسيلة التي يذكر هذا عن طريقها أنك يا بلال سمعت خشفا عليك في الجنة. طيب، فمن يفعل فعلك يكون في الجنة إن شاء الله. وأكثر القرآن جدا كثير جدا جدا في القرآن ذكر الجنة والنار وموعظة الناس بما يتعلق بآخرتهم وعذاب القبر ونعيمه وما إلى ذلك، لكي يعرف المصير فيراعيه في أثناء الحياة.
جميل. انتهيت. نعم. من الفضائل دكتور.
أي نعم، انتهينا. طيب، من الفضائل.
هناك وسائل معينة على هذه التربية الإيمانية.
طيب، أنا كأني يعني تداخلت عندي الأمور، أنا كنت أتكلم عن الربط باليوم الآخر، وهذا ليس من الفضائل، هذا حقيقة من الوسائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله كثيرا. أيضا من الوسائل على التربية الإيمانية القدوة، القدوة، وهذه أشار إليها الشيخ. عندما يرونك وأنت تصلي، عندما يرونك وأنت تعطي المسكين، عندما تدربهم وتجرئهم فتجعل الريال في يد ابنك وتقول للابن اذهب، عندما يراك تقوم من الليل أو تدعو أو تدمع عينك في بعض المواقف. شوف يا أخي، التربية في داخل الأسرة تختلف عن التربية في خارج الأسرة. الإنسان مهما تكلف أن يخفي عمله في داخل الأسرة، فإن شيئا من عمله سيظهر. والحقيقة أنه يعني المبالغة في إخفاء العمل في داخل الأسرة ربما يعني يفقد جانب التأثير. فنقول لمثل هذا، إذا كان أبناؤه لا يدرون عن صلاته أبدا ولا يدرون عن أحواله وكأنه إنسان عادي، فلو أطلعهم على شيء من هذا من باب الإصلاح والاستصلاح وإدامة الأثر.
لذلك دكتور، يعني أهمية القدوة الشريعة دعت إلى أداء النافلة في البيوت وأنها أفضل من في المسجد.
أحسنت
لمغزى.
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى معه قيام الليل في بيته غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أنه كان يمكن أن يجعل الأمر بحيث لا يشعرون أو يخرج من البيت فيصلي في مكان آخر، لكن من غير تكلف، من غير تكلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة رضي الله عنها مثلا في العشر الأواخر، فإذا كان في غير العشر الأواخر يوقظها لكي توتر إذا انتهى من صلاته. وفي الحديث الآخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأة قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن قامت وإلا نضح في وجهها
الماء.
الماء. طيب إذا صحها في هذا الوقت تعرف أنه قام يصلي. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. وهذا الحديث في السنن. فإذا جانب القدوة وجانب المعايشة هذا يفعل فعل السحر، ولا أجمل الحقيقة يعني في التأثير من القدوة. وكان يعني لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة،
أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بكتاب يقرأه على الناس ويذهب ويتركهم، وإنما عاشرهم وعايشهم صلى الله عليه وسلم حتى أحدث هذا الأثر، وحتى أخرج الجيل الذي يقول الله تبارك وتعالى عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا من الوسائل المهمة تهيئة أسباب الصحبة الصالحة والخلطة المناسبة. فإن الطفل خصوصا مع يعني تقدمه في مراحل العمر يبدأ يلتفت إلى غير الوالدين، فإن أنت تركته إلى الشارع يقرر له الصديق، أو إلى التلفاز المفتوح أو إلى اليوتيوب والبرامج المفتوحة لكي يقرر فيها ما تميل نفسه أو يستجريه شيطانه، فإن هذا مشكلة. وإن أنت ألزمته بفلان وفلان أيضا قد ينفر من مثل هذا. ولكن يعني تحبيبه في الوسط الطيب، في أخذه إلى الأماكن التي يأنس فيها وفيها صحبة صالحة، تعريف أبناء الصالحين بعضهم لأبناء بعض أيضا، وأخذهم في برامج مشتركة، دور التحفيظ وما إلى ذلك، كل هذا له أثر كبير على إيمان الأبناء. من الوسائل المهمة جدا وكثير من الناس أيضا تغفل عنها مسألة إشراكهم في بعض أعمالك الدعوية.
كيف؟
يا أخي إذا أنت لك جهد في مثلا الخطابة أو الذهاب إلى بعض القرى أو نفع الناس في كذا أو تفطير الصائمين، اجعله هو يشتري الطعام، واجعله هو يعني يصنعه ويجهزه ويساعدك في هذا. أليس من شأن الأبناء أنهم يساعدون الآباء؟ ليش تجعله يساعدك إذا كان عندك سباكة وحدادة ونجارة وأشياء في البيت ولا يساعدك في الأعمال التي تحبب إليه الخير؟ أيضا من الوسائل
لها أثر كبير هذه في
لا شك، لا شك. ونحن نعرف يعني من أهل العلم العاملين ممن نفع الله عز وجل بهم من كان أبناؤه يسبقونه ويكونون معه ثم يتشرب حب العمل هذا. أما إذا كان يراك من بعيد وأنت تصنع بعض الأشياء ويخفى عنه شيء كثير ويرى أنك تنشغل عنهم مثلا وكذا ولا يدري ماذا تصنع، قد لا يحب هذا
يعني دكتور،
وقد يسرقه غيرك.
من أفهم كلامك أن المربين الوالدين أن يظهروا بعض أعمالهم الصالحة التي فيها اقتداء لأبنائهم،
هذا ذكرناه. وأيضا يشركونهم في العمل المتعدي
نفعه
الذي فيه نفع الناس، الذي فيه مخالطة للناس، الذي فيه ممارسة الدور التبليغي الإرشادي الذي فيه النصح وفيه الخير. إيش المانع إذا كنت إمام المسجد وكان ابنك في سن معتبرة ومناسب للإمامة أن تقدمه الإمامة في بعض المرات، أو أن يؤذن بالناس؟ كل هذا يسرب الإيمان إلى قلبه.
جميل جميل.
هو وأبناء المسلمين جميعا.
جميل.
طيب من الأشياء أيضا المناسبة أن تلزم الإبن ببعض الأشياء التي فيها منفعة له، مثل ما نلزمهم بالمدرسة. في أبناء ما يبغون المدرسة ويحارب في أول السنوات كي يترك المدرسة وأنت تلزمه بها. بعض الإلزام من غير إغلاق، من غير تضييق كامل. يعني الحقيقة الزمن صعب والملهيات كثيرة والصوارف أكثر، لكن الأخذ بالعزيمة هو يعني بعض العزائم الأبناء يتعودون هذا من أبائهم. يعني أنت تأمره أن يذهب في مشوار فيه مشقة عليه فيذهب لأنك والده ويحب أن يطيعك ورغبة ورهبة يعني. طيب لكن بعض الأشياء ممكن تأمره بها من باب نفعه إيمانيا أو علميا أو ثقافيا. أتذكر أحد الفضلاء في تويتر مرة يقول: كان والدي رحمه الله لا نطلب منه طلبا إلا يقول لا ألبي لك الطلب حتى تحفظ بيت شعر ثم تأتي تسمعه عندي. يقول فمضت السنين فإذا عندنا موروث لغوي وأدبي كبير جدا من هذا البذرة الصغيرة. أحد الصالحين رحمه الله كان يلزم أبنائهم بجلسة الإشراق، هو لين معهم في غير هذا لكن جلسة الإشراق عنده يعني أمر رسمي، فكان يقرأ القرآن ويجعلهم يقرؤون القرآن ويتعودون على هذا. إذا كبر الولد حتى لو تركها يحن إليها ويحبها ويتذكر أياما كان يقضيها في مثل هذا.
جميل. لا نرجع إلى بعض النماذج هذه دكتور، احنا طرحنا السؤال تفاعليا قلنا اكتب وسائل عملية تعين على التربية للأبناء، لعلنا نأخذ شيئا منها. الأخ علي عبد الكريم يعني نعم. ذكر ما ذكرته أنت، قال أول وسيلة هي صلاح الأب والأم وإظهار العبادات أمام الأبناء من صلاة وقراءة القرآن والمودة بينهما وذكر أسماء الأنبياء والحوادث المتعلقة بالإسلام وانتشاره ومناقشته أمامهم، فربما تكون هذه النقطة ترسخ في أذهاني ترسخ في أذهانهم يرجعون إليها عند بلوغهم ورشدهم.
صحيح صحيح جدا، وهو يعني أمر سبحان الله تلاقت الأفكار فيه.
يعني ذكرت موقفك عندما ذكرت إظهار العبادات أمام الأبناء. محمد يقول من الوسائل العملية التربية بالمواقف العملية السلوكية، فإذا نزل المطر يعلم أبنائه من أنزله. نعم. يدعو الله عز وجل أثناء النزول. إذا شفي المريض يعلم مثلا ابنته أن هذا الشفاء من الله عز وجل حسب السن المناسب لكل طفل.
وإحنا الآن في جائحة كورونا هذا الأمر ربط. الذي عم العالم كله، إذا ربط الابن بالفيروس وبفلان وفلان من الناس تعلق قلبه بحبال الدنيا، وإذا ربط قلبه هذه أسباب لا ننكرها، لكن الطفل ما يستفيد منها، علمه ما يستفيده. قل له هذا الله النافع الضار الذي يملك أزمة الأمور بيده ويدبر الأمر، سبحان الله كيف تحولت الدنيا من حال إلى حال ومن يستطيع أن يعيدها وما السبيل حتى نسترضيه سبحانه وبحمده في مثل هذه النوازل. هذه إشارات سريعة في الطفل لها أثر، يعني لها أثر كبير جدا.
خالد محمود ذكر كن صديق مع ابنك تكسب ثقته.
جميل جميل. يعني تختلف الظروف تختلف الأماكن، لكن الحقيقة في زمننا المعاصر المؤاخاة والصداقة وإيصال المفاهيم بالحوار وب يعني المصاحبة خير من الإلزام.
أيضا الحسن يقول أخذ الدروس والعبر من تصرفات الوالدين التي يجب أن تكون مليئة بالمبادئ والقيم الإيمانية، وينشأ الصغير على ما كان والده إن العروق عليها ينبت الشجر. يقول الكاتب الأمريكي دون باين لا تختر طفلك مساره وإنما أنر وأضي الطريق له.
جميل جميل.
يعني هذا يتوافق مما طرحته، الغرس في نفوس الصغار أن الصلاة والصيام مثلا هي فرض وتأديته يزيد من حب الله لنا ورفع مقامنا وليس أنه مجرد عادة نؤديها.
نعم
هذا ربط.
نعم.
إيماني.
وكنا في زمن قريب يعني ما قدر الله عز وجل علينا نصلي في البيوت ومنعنا من المساجد بسبب يعني جائحة كورونا، فكانت فرصة كبيرة تقدم أبنائك يعني من كان منهم في سن مناسبة للصلاة وتثني على تلاوته وتصحح له بعض ما يفعل ويكون هذا على عينك وتصلي بهم أنت أحيانا فتحسن اختيار الآيات وتسمعهم القرآن ذكورا وإناثا. الحمد لله يعني المؤمن في كل أحواله يبحث عن كيف يغرس هذه الأشياء في نفوس أبنائه.
وفعلا هذه الجائحة التي حلت يعني على ما فيها من مضار وأضرار إلا أنها في جوانب مشرقة لو طلعنا عليها لوجدنا أن عادت شيء من التصرفات التي كنا نعملها خاطئة في سواء في السلوك أو في المعاملات. أيضا كذلك أحيت البيوت من ناحية الصلاة والذكر وجمع الأبناء في على مصلى واحد.
الحمد لله ليس في فعل الله عز وجل شر محض، بل الشر ليس إليه سبحانه وبحمده، فإذا وقع شيء فيه شر كان فيه جوانب أخرى من الخير يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. طيب نسترسل في بعض الوسائل الأخرى. من الوسائل كذلك الموعظة، الموعظة والتذكير. طبعا نحن نتكلم على شريحة واسعة، الأبناء قد يكون يعني أنا اطلعت على بعض الجهود المباركة في أعمال علمية وأدلة تعين الأب والمربي والأم على تربية الأبناء، قسموا المراحل في داخل الأسرة إلى 8 مراحل، يعني من 0 إلى 3 ومن 4 إلى 6 والابتدائي على قسمين والمتوسطة قسم والثانوية قسم والجامعة قسم وما بعد الجامعة قسم، وفي كل قسم وضعوا مجموعة من المعايير التي يعني ينبغي أن تغرس في الطفل إيمانيا. طبعا وعندهم جهد آخر سلوكيا وعقليا وفكريا واجتماعيا وإلى آخره، لكن نحن نتكلم عن المحور الإيماني. إذن عندنا في المتوسطة 8 معايير، 10 معايير ينبغي أن تغرسها في أبنائك، والتركيز طيب. ثم بعد المعيار يذكر لك المؤشرات.
جميل.
فإحنا نتكلم على شريحة واسعة من الأبناء في أعمار مختلفة جدا. فبعض الأبناء قد يكون في المتوسط أو في الثانوي أو يكون في الجامعة يأتي منها التصرف غير المناسب، هنا ينبغي أن تخصه بكلمة، تخصه بالموعظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل وعبد الله لو كان يقوم من الليل، قل فما تركت قيام الليل بعدها. كلمة ترسلها، إما تقولها يعني بحسب المناسبة، والخصوص خير من العموم. في بعض المرات قد تتكلم الكلمة العامة ما بال أقوام بدون أن تقول يا فلان وتوبخه على رأسه، تبقى لها كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف معاذ وقال له: يا معاذ إني والله لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك إني أحبك. محمد صلى الله عليه وسلم
قبل النصح،
قبل النصح يقولها لغلام من أجل أن يعني يلقنه بعض الأشياء، فما يتركها أبدا، ما يتركها أبدا، يبقى فيها الأثر الكبير. والأب بالنسبة لأبنائه مهما كان بينهم صحوبية يعني ونوع من
الود والمونة
أيوة نعم يعني طرح التكاليف في هذا الزمن، لكن يبقى الأب له كلمته، وإذا هو حرص أن يؤدي الكلمة على طريقة التربية يعني يكون حازما فيها صادقا واضحا، وقت المزح مزح، وقت الجد جد، فإنها تنفع بإذن الله. طيب، من الأشياء المهمة جدا يعني هو مصدر من مصادر التربية الإيمانية، وربما أيضا يعني معين لك على تربيتهم إيمانيا، بعض العادات الحسنة مثل القراءة أو استماع المواد المفيدة. ومن خير من كتب يعني في هذه الأشياء إيمانيا وكان لهم أثر كبير في ذكر أسماء الله عز وجل الحسنى وأثارها على النفوس، في ذكر اليوم الآخر، في إصلاح النفوس وتهذيبها، أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين. وإحياء علوم الدين وقع فيه بعض الإشكاليات وبعض الأحاديث الضعيفة، فأخذ العلماء يعني منه ما نفع وتركوا سائر ذلك. فمثلا ابن قدامة هذبه، وابن الجوزي قبله هذبه، والشيخ القاسمي من المتأخرين أيضا عمل على هذا. ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر أبدع 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 جدا، ويعني هو يتحدث مع نفسه محاسبها محاسبة الشريك والغريم لغريمه، وترى محاورات في غاية الروعة.
جميل.
ابن القيم في كثير من كتبه، ابن رجب الحنبلي فقيه القلوب، فقيه من فقهاء القلوب، كتبه ورسائله الصغيرة في شرح أحاديث متعددة، لا ليست في الأحكام وإنما في أحاديث الفضائل وأحاديث الإيمان في غاية النفاسة الحقيقة، أنها يعني يشرح حديث إنما يخشى الله من عباده العلماء، يشرح أحاديث أن الإنسان يتبعه مثلا كذا وكذا إلى قبره، ثم يرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله وعمله وكذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، آخر الوسائل التي أريد أن أذكرها حتى يعني ندلو في النقطة التي بعدها، لا تكن مثاليا، لا تعامل أولادك بالمسطرة، لا تظن أن الشيء الذي قلته سينفذ حرفيا، وإذا لم ينفذ حرفيا تغضب، لا تجعلهم يعني في الشيء الذي تريده منهم وتربيهم عليه يعني تريد ألا أن يستمروا عليه السنوات والأسابيع الطويلة دون أن يفوت الواحد منهم. نحن قلنا مثلا هذا صاحبنا الذي رحمه الله الذي يلزم أبنائه بجلسة الإشراق، سيراهم في بعض المرات يعني ناموا في المسجد، ما يخالف لا بأس، ابنك عنده ورد من القرآن أو أذكار يقولها، في بعض المرات غفل عنها. التضييق الشديد والمؤاخذة خصوصا في من كان دون سن التكليف، هذا مرده يعني في آخر الأمر يكره الإنسان في مثل هذه الأشياء. فرفقا رفقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ.
هل ترى أحيانا التغاضي والتغافل على بعض التقصير؟
من أفضل الأخلاق التغافل، وإذا رأيت بعض الخطأ أن تجعل نفسك كأنك ما رأيته. ليس الغبي بسيد في قومه،
إنما سيد القوم
تغافل، لكن سيد قومه خلينا إحنا نعدلها، نقول المتغافل، ها ما هو لازم يتغابى، لكن كأنه ما رأى. وبعض الأمور إذا رأيتها ما تزيد إلا أن تحزن نفسك وتهون أمرك أمام هذا فهو عصاك واستمرت. سوي نفسك ما شفتها.
أحيانا التدقيق منفر.
التدقيق دائما منفر. التدقيق دائما منفر. ولو دققت على نفسك
لوجدتها
هي أيضا. يعني لا تستطيع أن تستقيم على مثل هذا. جميل. استقيموا ولن تحصوا.
دكتور نحتاج نماذج يعني بذور يمكن غرسها في الأبناء.
طيب من الأمور المهمة التي تغرس في النفوس أن تعلق القلوب بالله.
جميل.
ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب والآية اللي بعدها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل. في وقت الموت وهو حريص جدا على غرس هذه المعاني في نفوسهم. التوكل على الله عز وجل، حسن الظن بالله تبارك وتعالى.
جميل.
في أوقات الضيق، في أوقات الأزمات، في أوقات الكدر، استخراج المعنى الجميل اللطيف من رحمة الله ولطفه بالعبد وإلقائه على الأبناء في وقت الضيق، في وقت قلة المال، في وقت مرض الوالدة، في وقت اتيان المؤجر يريد الإيجار وأنت ما عندك مثل هذا، فتقول لهم يا بني الله رازقنا وهو الذي بيده كل شيء وهو يختبرنا ونحن معه في خير وسعة، وإذا وسع على غيرنا فسيأتي اليوم الذي يوسع علينا فيه أو يشفي مريضنا أو كذا وكذا.
الدعاء
الدعاء الدعاء تعليق النفوس بالله عز وجل بالدعاء. بعض المربين يعني من فطنتهم إذا طلب الابن منه شيء قال له الطفل الصغير قال له اذهب وادعو الله عز وجل أن يأتيك به.
الله.
والله هو الذي يرقق قلبي لك. فهذا جميل، يتعود الابن أنه إذا دعا حصل ما دعا به، ونحن نعرف أن الداعي يرجع بإحدى ثلاثة كلها خير.
جميل.
كلها خير.
دكتور نحن تبقى ما حدود ثلاث دقائق نختم بها رسالة لكل شاب وشابة.
طيب احنا والله الوقت فرط منا سريعا. نعم. والحلقة يعني تحتاج إلى مزيد من البسط.
العنوان هذا يا دكتور يعني يحتاج إلى عدة حلقات.
والله أنا كنت أقول للأخوة في الإعداد يمكن حتى يحتاج يعني يستحق أن يفرج له برنامج كامل.
أحسنت. نعم.
طيب أنا أريد أن أقول ختاما، احنا في خلال الحلقة كنا نخاطب الوالدين، الوالدة، أنا يسبقني لساني يقول الوالد، لا الوالدة والوالد، وفي كل خير وكل منهما عليه مسؤولية كبيرة. لكن يا أخي الابن والابنة، أنتم أيها الشاب وأيتها الشابة، الأنس بالله، محبة الله عز وجل، الرضا به، السبق في أعمال الخيرات، المسارعة إلى مرضات الله تبارك وتعالى، هذه أمور جليلة جدا، هذه زينة الدنيا، هذه حلاوتها. والله إن هذه يعني إن كنا نحن نقول أنها فيها صلاح الآخرة كما جاءت به الشريعة، فإن مع ذلك صلاح الدنيا. يا أخي بالله يفرق ولا ما يفرق؟ يعني هل يختلف رجل إذا حلت به المصيبة ضاق وتكدر وقطع ثيابه ويعني قام على نفسه بالضرر أو على بنيه، أو إنسان راضي صابر بقضاء على قضاء الله تبارك وتعالى محسن الظن بربه سبحانه وبحمده؟ لأجل هذا ترى أن المؤمن يختلف عن غير المؤمن في جميع أحواله، جميع أحواله.
التشبه بالصحابة أيضا كذلك، علو الهمة، غرس يعني يكون همة عالية وليست قصيرة ولا دنية.
نعم. والشباب هو وقت التعلق بمعالي الأمور.
يا سلام.
وعلو الهمة. وربما يبلغ الشاب يعني يختلف عن زميله الذي كان معه في مرحلة واحدة، كانوا في الثانوية بنفس الاهتمامات، فغاب عنه سنة أو سنتين باهتمامات أخرى، فيجد أن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، الشاب أو الشابة. واليوم نرى من منجزات الشباب أشياء تسر الخاطر جدا. فإذا صد بعض الناس عن الدين وخرجوا منه يعني ركضا، فإن الله تبارك وتعالى يختار ولا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال في هذا الدين ناشئة تنشأ على حب الله وحب رسوله وحب كتابه والتعلق به وتعلم العلم وحمل الأمانة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وإن تتولوا يستبدل
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
نسوى عدا معك دكتور، حديث ذو شجون وشيق ورائع، وقلت لك قبل الهوى أن هذا المحور وهذا الموضوع لا تكفي حلقة واحدة.
طيب دعنا نختم بقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
اللهم آمين. شكرا لك دكتور.
جزاك الله.
سعداء بك في هذه الحلقة، وبإذن الله عز وجل يجمعنا لقاء في حلقات أخرى.
يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا ومشاهدتكم، أيضا كذلك مشاركاتكم وتعليقاتكم الجميلة والرائعة. بإذن الله عز وجل يتجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة. ختام المشاهدين الكرام، صلاح الأبناء بإذن الله عز وجل، إذا صلح الوالدين يصلح الأبناء، وهذا مضرب مثل، والله ذكر ذلك في سورة الكهف، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، ولهذا سلوك وطريق سلكه الأنبياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يهدينا وإياهم إلى الرشاد. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.